سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ۖ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح على الفلاح.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آية ذكر الحكيم. في حلقتنا هذه أيها الأكارم سنقدم لحضراتكم بإذن الله تفسير سورة الغاشية المباركة، نشرعه بالاستماع إلى تلاوة آياتها السبعة الأولى، فابقوا معنا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع.
الغاشية أيها الكرام بمعنى المغطية، والمقصود بها هو يوم القيامة التي تلقي بغطائها على الجميع، وعاملة أي ساعية وناصبة العمل الشاق الذي يرهق الإنسان، وحامية أي ساخنة جدا، وآنية هي أقصى درجات الاحتراق. وقد يكون المقصود من الوجوه في الآية أصحاب الوجوه المعروفة والمشهورة، أي الوجوه المعروفة من كلا الفريقين السيء والجيد. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الضريع هو شيء في جهنم شبيه بالشوك، أنت نريحا من الجيفة وأحمى من النار ومر جدا. وقد يكون تسمية هذا الشوك بالضريع لأن تناول هذا الشوك يدفع الإنسان إلى الصراخ والتضرع. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 18 من سورة الغاشية المباركة.
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية.
كلمة ناعمة أيها الأكارم أي أنها تحيا في نعمة ورخاء، ولاغية بمعنى الكلام الفارغ التافه. ومن تعاليم هذه الآيات الشريفة يمكن الإشارة أولا، تنعكس السعادة والرخاء الحقيقيان على الوجه. ثانيا، صعوبة العمل في الدنيا هي أمر عابر، ولكنها السبب في السعادة والفلاح الأخريين الدائمين. وثالثا، الأشخاص الذين يبتعدون عن اللغو في الدنيا سيحيون في العالم الآخر في محيط بعيد عن اللغو. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى تلاوة الآيات 12-20 من سورة الغاشية المباركة.
فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت.
كلمة عين أيها الكرام تعني النبع، وأما سرر وسرور مشتقة من مصدر واحد، ويطلق سرير على المكان المصنوع بهدف السرور، وتدل كلمة مرفوعة على المكانة الرفيعة لسرر في الجنة المطلة على مناظر الجنة الخلابة. وأما نمارق فجمع نمرق بمعنى الوسادة الصغيرة يتكأ عليها، وزرابي تعني البساط الفاخر المحاك بالذهب. وتشير هذه الآيات إلى أنه لو امتلك الإنسان روح التأمل والتفكر فسيكون كل الكون بالنسبة إليه درسا للعبرة. ولما نستقيه من منهل هذه الآيات المباركة، أولا ليس بالإمكان إدراك عظمة ينابيع الجنة، فجاءت كلمة عين بصيغة نكرة. ثانيا يؤنب الله عز وجل الذين لا يتعمقون في كشف حقائق الوجود. ثالثا ينبغي تجاوز المحسوسات للوصول إلى المعقولات. ورابعا لا تشكوا في المعاد ونعم الجنة الخاصة، ألم تروا عجائب خلق الله في الدنيا؟ والآن أيها الأكارم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 21 حتى 26، وهي آخر آيات سورة الغاشية المباركة.
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
التذكير أيها الكرام هو لإتمام الحجة، لكي لا يقول الكافرون يوم القيامة لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع. بالطبع فإن أصحاب العقول المفكرة هم فقط من يعتبرون، وجملة إلا من تولى وكفر هي استثناء من جملة إنما أنت مذكر، يعني أيها النبي أنت مذكر ولكن تذكيرك لا يؤثر في الكافرين. وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام أن العذاب الأكبر هو العذاب الشديد الأبدي. ومن تعليم هذه الآيات البينات يمكن القول أولا النبي مسؤول عن واجبه وتكليفه وليس عن النتيجة. ثانيا وظيفة الأنبياء هي التذكير للتسلط والإجبار على الإيمان. ثالثا لا يسقط التكليف بعدم اكتراث الناس. ورابعا منشأ الكفر هو العناد والابتعاد عن الحق والحقيقة. مع ختام تفسير سورة الغاشية المباركة أيها الأفاضل وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى الملتقى في الحلقة القادمة لكم منا أطيب الأماني وأحلاها، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب نهاركم بألف ألف خير، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد دقائق يأتيكم برنامج الوصايا الخالدة، رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:36. تستمعون إلى برنامج مكة ومنى في الساعة 12:50 والـ50 في تمام الساعة 1 نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:10. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى برنامج لبيك اللهم لبيك في الساعة 2:25. عند الساعة 2:37 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:10. أيها الأحبة، في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في برنامج وصايا خالدة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته الكرام. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. مسألة طول العمر وزيادة العمر من المسائل التي يوجد فيها اختلاف ربما في وجهات النظر وفي بعض النصوص أيضا. هل الإنسان يطلب طول العمر ويطلب زيادة في العمر، أم الإنسان يتمنى الموت حبا بلقاء الله وخلاصا من هم الدنيا وغمها وما إلى ذلك؟ أي المفهومين صحيحين؟ البعض من الناس يقول: أنا أتمنى الموت ولا أريد حياتي أن تطول، وهذا أمر لا بأس به لأني أحب لقاء الله مثلا. والبعض الآخر يكره الموت ويتمنى البقاء ويتمنى طول العمر. الموقف الإسلامي، الموقف الصحيح، موقف النصوص الإسلامية من هذا المعنى أي شيء؟ هل الإنسان يدعو بطول العمر، أو الإنسان يدعو كما يدعو الكثيرون أن يعجل بوفاته ويخلص من هذه الدنيا؟ القضية أن النصوص الشريفة تعطينا ميزانا في ذلك، وهو أن الإنسان إذا كان يطلب طول العمر من أجل أن يكتسب أكبر قدر من الحسنات، من أجل أن يعيش عمره في طاعة الله، من أجل أن يزداد هذا العمر في خير وبركة في ظل الإيمان والعمل الصالح، فهذا الإنسان يحق له أن يطلب الحياة من الله وطول العمر من الله ويدعو بالليل والنهار. أما الإنسان إذا لا والله، يعني حياته كلها سوء وعصيان وتمرد على إرادة الله تبارك وتعالى، وكل ما ازداد عمره ازداد عصيانه وازداد الذنوب، فالوفاة خير له من الحياة، لأنه على أقل لا يكتسب أكبر قدر من السيئات. لهذا الإمام السجاد سلام الله عليه في دعائه المعروف يقول: وعمرني، وعمرني يعني أطل في عمري، ما كان عمري بذلة في طاعتك. إلهي، إذا تعلم أن عمري بذل في طاعتك مبذول في سبيل طاعتك وعبادتك، فعمرني، يعني اجعلني من المعمرين، فعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. أما لا، إذا كان عمري على العكس من ذلك، مرتع للشيطان، اقبضني إليك قبل أن يشتد غضبك علي وتستحكم نقمتك علي. إذن الإنسان اللي يتهنى بعمره، والإنسان اللي يحق له أن يطلب من الله أن يزيد في عمره، هو الإنسان ماذا؟ هو الإنسان الذي يحسن عمله، الإنسان اللي الله أطال عمره ورزقه التوفيق للعمل الصالح، هذا أسعد إنسان. أما الإنسان اللي لا، الله أطال عمره لكن لا يزداد إلا سوءا وإلا عصيانا وإلا ذنوبا، فتعسل لذلك العمر وتعسل لتلك الحياة. لهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: طوبى لمن طال عمره فقط، لا، وحسن عمله. لأن طول العمر إذا لم يكن مقرونا بالعمل الصالح فهو وبال على الإنسان وليس طوبى. طوبى لمن؟ لمن طال عمره وحسن عمله. نسأل من الله عز وجل أن يعمرنا وإياكم في مرضاته والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
مستمعين الأفاضل، نرحب بكم في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي لنتعرف على المساجد وعمارتها باعتبارها رمزا للحضارة الإسلامية. مستمعينا الكرام، عمارة المساجد في إيران تمتاز بتعدد الأشكال المعمارية التي تختلف عما هو موجود من عمارة في المساجد الأخرى المنتشرة في العالم الإسلامي. تذكر المصادر التاريخية أنه نشأت في الجانب الشرقي من الدولة الإسلامية دويلات مستقلة عن دار الخلافة العباسية في بغداد،
وأهم هذه الدويلات هي الدولة السامانية ودولة الغزنويين والدولة البويهية. وفي عهد الدولتين السامانية والغزنوية نكاد لا نجد أثرا لمساجد ذات ميزات وخصائص معينة. أما في العهد البويهي فكان مسجد نائين أحد المساجد الكبيرة التي يشار بها إلى العهد البويهي، فجدير بنا أن نتعرف على الناحية التاريخية والتراثية للعمارة قبل وصولنا إلى رحاب مسجد نائين. وأن نقارن بين الطرز المعمارية لتصميم المساجد في إيران عند العهود الإسلامية كالعهود البويهية وغيرها من العهود، وتبيين طرز العمارة في البلاد الإسلامية.
فكان العهد الساماني، والذي ابتدأ من عام 261 للهجرة إلى 389 للهجرة، من العصور التي ازدهرت بفنها المعماري الخاص بالمساجد، فقد استقرت الأسرة السامانية التي يرجع نسبها إلى السامانيين في بلاد ما وراء النهرين، وكانت عاصمتهم الأولى بخارى ثم سمرقند في إقليم تركستان. وتمكنوا في عام 281 للهجرة من ضم إقليم خراسان إلى دولتهم.
إن عصر الدولة السامانية يعد من عصور الأقاليم الإسلامية الزاهرة، حيث نهض فيه الفن الإيراني المعماري والتراثي المتعدد الأشكال، وانعكس على فن العمارة بشكل مباشر، وخاصة الفن المعماري المسجدي.
العهد الغزنوي فإنه امتاز عن غيره من العهود أن الغزنويين كانوا يقيمون المساجد بعد كل فتح، وخاصة في الهند، حيث تمكنت الأسرة التركية الحاكمة في ولاية غزنة أفغانستان حاليا من الاستقلال عن الخلافة العباسية في بغداد، وكان ذلك في عهد الحاكم سابوك تاجين، ونجح خليفته السلطان محمد الغزنوي في توسيع رقعة دولته بضم شمال الهند وإقليم البنجاب إليها. وانتهى حكم هذه الأسرة التركية بغزو تركي آخر قام به السلاجقة.
وكان العهد الغزنوي زاهرا من الناحية الثقافية والأدبية، فمن أشهر شعراء هذا العهد الشاعر الإيراني الكبير الفردوسي. أما السلطان محمود الغزنوي فقد شيد أحد الجوامع الكبيرة، إلا أن الظروف الطبيعية والحروب التي تعرضت لها المنطقة هدمت هذا المسجد.
وفي العهد الغزنوي أيضا تم تحويل بعض المعابد الهندية إلى مساجد زينت وزخرفت بزخارف فريدة من طرازها المعماري، إلا أن الأساليب الهندية ظلت طاغية على الأعمال المعمارية التي شيدت خلال العصر الإسلامي الأول.
لم تبقى من الأبنية الإسلامية التي شيدها الغزنويون في الهند آثار تذكر، حيث دمرت جميعها. ومن المساجد التي دمرت قبل فترة وجيزة مسجد البابري، وبعد أن سيطرت الدولة البويهية على أجزاء واسعة من العالم المعروف آنذاك، وأجبرت الخليفة العباسي في بغداد على التخلي عن أجزاء واسعة للدولة البويهية، ساهم البويهيون في إعمار المساجد والمراقد المقدسة في كل أرجاء العراق وبقية العالم الإسلامي.
في كل هذا الوجود يا من له الروح تسمح حبا وراء القيود، كلما كلما ازددت قربا ايقنت اني بعيد، اني بعيد.
مستمعين الأكارم، يمتاز طراز العمارة الإسلامية في إيران على غيره بتعدد الأشكال، والفرق كبير بين المساجد المنتشرة في المدن الإيرانية وبين مساجد العالم الإسلامي الأخرى، كلا حسب العصر الذي أنشئ فيه.
والمساجد في إيران ذات أيوانات ضخمة وصحونها واسعة تطل عليها البوائك أو ما تدعى الواجهات من كل ناحية، وبواباتها كبيرة مرتفعة مما يدل على الهيبة والضخامة.
كما يميز مساجد إيران استعمال البلاط المزجج الملون أو ما يدعى بالقشاني بصورة فنية رائعة، وكذلك استعمال أغلى وأجمل المواد البنائية في تزيين المساجد، ومنها الرخام والمرمر والأخشاب النفيسة، وكذلك الطابوق أو ما يدعى الآجر الذي يستعمل كمادة أساسية في البناء، وكذلك يستخدم الآجر أو الطابوق في تشكيل الزخرفة الآجرية بأنواعها بصورة متقنة رائعة.
ولو درسنا الطرز المعمارية قبل العهد البويهي نجدها على ثلاث حالات، وفي مرحلة القرن التاسع الميلادي ظهرت نتائج الاختلاط بين الطرز المعمارية في العصور الإسلامية الأولى والطراز المعماري البويهي. فقد كانت المساجد في العصور الإسلامية عبارة عن مساحة مربعة مقفولة تغطيها قبة، وهناك طراز المسجد للإيوان المقبب المفتوح المستمد من العصور الساسانية، ثم الطراز العربي الإسلامي التقليدي الذي يتكون من الصحن أو ما يدعى الفناء المكشوف تحيط به الأروقة من جهاته الأربعة.
أشهر المساجد وأقدمها في إيران والتي شيدت في العهد البويهي في إيران مسجد نائل الذي يقع بالقرب من مدينة يزد.
شيد هذا المسجد في منتصف القرن الرابع الهجري، ويتكون من صحن مربع تحيط به أروقة من الجهات الأربع. ويشتهر المسجد الجامع في نايين كما تدعى المنطقة باسمه بكثرة الأعمدة الموجودة فيه، مما يذكرنا بالعمارة الإيرانية التقليدية الرائجة، وكذلك الأروقة العالية المسقفة التي تشبه إلى حد ما الأروقة العالية التي كانت سائدة في العهد الساساني.
اشتهر سقف مسجد نايين بقبابه التي شيدت بالطابوق أو الآجر والجص، وقد تغير شكل البناء بسبب الإضافات التي أدخلت عليه فيما بعد، مما أخرجه عن تصميمه الأصلي، إلا أن هذه الإضافات زادته روعة وجمالا.
فيما اشتهر هذا المسجد التاريخي بعقوده المدببة العالية الارتفاع التي تجلس على أعمدة ضخمة ذات المقطع الإسطواني، وهذا ما يبعث على الهيبة والفخامة، ويختلف تماما عن طابع العمارة الإسلامية القديمة وما تتميز به من خصائص غاية في البساطة والتواضع.
أهمية المسجد الجامع نائين ترجع إلى الزخارف الجصية الرائعة التي تشبه زخارف الجامع الكبير في سامراء والمسجد الطولوني في القاهرة، وقسم منها يعود إلى خصائص وطبيعة زخارف العمارة الإيرانية القديمة.
تعد هذه الزخارف من أجمل الزخارف التي ظهرت في هذا العهد وما قبله، حيث تشاهد زخارف من ورق العنب وزخارف أشبه بالنخيل يظهر فيها الاتجاه الجديد نحو المبالغة في تغطية المسطحات بالزخارف والعناصر الزخرفية الكثيرة، مما يعطي روعة وجمالا لهذا المسجد.
وفي العهد البويهي ولا سيما في عهد عضد الدولة تجلت العناية بعمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل ملحوظ، كما شارك المعماريون الذين ساهموا بإعمار مسجد نائين في إعمار وتجديد العتبات المقدسة في قم والعراق، خصوصا في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.
وبالخصوص ساهم بعض المعماريين الذين أنشأوا مسجد نايين في بناء رواق في حرم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك في زمن عمران بن شاهين والي إمارة البطائح في عهد عبد الدولة البويهي، وأيضا تمت بواسطة هؤلاء المعماريين الذين ذكرنا أنهم ساهموا في إعمار مسجد نايين إعادة تعمير مبنى مرقد الإمام الحسين عليه السلام عام 371 للهجرة.
أيها الإخوة، في الوقت الحالي يوجد مكتب للإرشاد السياحي في مسجد نايين يستقبل الزوار والسياح الذين يقومون بزيارة هذا المسجد التاريخي للإطلاع على تفاصيله المعمارية، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مدرسة دينية حديثة لتدريس الفقه والعلوم الإسلامية المختلفة،
بالإضافة إلى إنشاء قاعة كبيرة لإقامة المسابقات القرآنية سميت بالمركز القرآني لمسجد نايين، حيث يتم فيه تعليم قراءة القرآن وتجويد وترتيل القرآن، وتقام المسابقات بشكل منتظم كل 3 أشهر.
كما تم إنشاء مكتبة حديثة في مسجد نايين تضم مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع ووثائق من العصر البويهي، وفيها رسائل متبادلة بين المعماريين والمشرفين على بناء المسجد والأمراء في العهد البويهي. مستمعينا الكرام، في نهاية رحلتنا إلى مسجد نايين نتمنى لكم أسعد الأوقات، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من رحلتنا هذه.
نترككم في رعاية الله ودمتم بألف خير.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في الله، السلام عليكم. إن التدبر في فرائض الحج وأحكامه تلفت أنظارنا إلى أن الحق جل وعلا يطلب إلينا نحن المسلمين أن نضع أقدامنا حيث وضع إبراهيم قدميه الشريفتين، أن يكون لنا نفس ذلك التوحيد ونفس ذلك التسليم المطلق لله ونفس تلكم العبادة وعين ذلك الجهاد. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نديم السير على خطى سيدنا إبراهيم، فلا ننحني إلا أمامه جل وعلا مهما تفرعن الطغاة واستعملوا أساليب الترهيب والترغيب، وأن ننصر الحق وننتصف للمظلوم من الظالم، وأن لا نستوحش من درب الحق وإن قل سالكوه، لنصبح منبعا لكل خير. وحينما يقف الحاج الوافد إلى جوار بيت إبراهيم يعقد الميثاق مع إبراهيم عليه السلام بأن لا يجعل لله شريكا في ذاته ولا في عبادته ولا في تشريعه، ويعلنها براءة صريحة من كل صناع الأوثان وعبادها في هذه البقعة المقدسة وفي كل بقعة من الأرض، أن يعلن البراءة ويكسر شوكة الأصنام وصولتها. وهل هناك بقعة في الأرض أنسب من الحرم المكي لهذا الإعلان العظيم؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هنا في هذه البقعة المباركة من الأرض انطلق سليل إبراهيم حبيبنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله في إعلان دعوة التوحيد وبداية الصراع مع الشرك والكفر. وفي هذه البقعة كانت البيعات الأولى مع مسلمي المدينة. وبيت إبراهيم هذا يذكر الحجيج وكل الرساليين الثوريين بوقوف الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله حينما أحس أن كيان التوحيد الإبراهيمي في خطر، فجمع من كان بقي من الصحابة والتابعين في موسم الحج وبلغ نداءه لأسماعهم وعبأهم لكسر الأوثان الأموية الجديدة قائلا: وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون، وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون، وذمة رسول الله مغفورة، والعمي البكم والزمن في المدائن مهملة، لا ترحمون ولا في منزلتكم تعملون، مكنتم الظلمة من منزلتكم وأسلمتم أمور الله في أيديهم. أجل، فهل هنالك أنسب من أرض إبراهيم وإسماعيل لكسر أصنام الكفر والإلحاد العالمي، أصنام الغرور والظلم والاستبداد والجهل والضلال؟ وهذا هو أكثر ما يخشاه الأوثان والأصنام المعاصرة. لا يريدون للحجيج أن يهدروا بالموت لأمريكا والكيان الصهيوني، يريدون للحجيج أن يؤدوا فروضا وطقوسا جوفاء لا روح فيها ولا حياة، كل ذلك ليعود الحاج صفر اليدين خالي الوفاض مما أراد له الله بالحج من منافع عظيمة للناس. وفقنا الله وإياكم لكي نصدح بالحق وقولة الحق ونعمل بالحق وللحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل؟
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين،
كي يسعد بيت الزوجية بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما وردية والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية تنثر بركات